بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم سنأخذ آخر باب في كتاب الجامع، وهو باب الذكر والدعاء. ختم المؤلف رحمة الله تعالى عليه كتاب الجامع بهذا الباب العظيم، باب الذكر والدعاء، وقد أحسن في ذلك، وكأنه ختم بباب مهم ينبغي للمؤمن أن يعتني به، لأن هذا الباب يشغله بربه جل وعلا. والذكر يكون في القلب كما قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وذلك بتعظيم الله جل وعلا ومحبته والشوق إليه وخوفه ورجائه ومعرفة حقه. ويكون أيضا الذكر بالقلب واللسان، وهذا أفضلها، ويكون باللسان فقط وهذا أقل منه. وإذا كان الذكر بالقلب واللسان لا شك أن القلب يحيا بهذا، ويكون الذكر أيضا بالجوارح، بأن تستعملها في طاعة الله جل وعلا. أنت جلوسك ومجيئك لمجلس العلم هذا ذكر، تعبدك وصلاتك هذا أيضا ذكر، طلبك للعلم هو من الذكر أيضا، والعبادات سائر العبادات لا تخلو من ذكر لله جل وعلا. ولقد سمى الله عز وجل صلاة الجمعة ذكرا، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا القسم الأول وهو الذكر. والقسم الثاني الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، أو دعاء طلب، يسمى مسألة ويسمى طلب، وكلاهما في معنى واحد. دعاء عبادة: أنت حينما تصلي، صليت الآن صلاة المغرب، ماذا تريد؟ لسان حالك ماذا يريد؟ ألست تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل في أن ينجيك من النار ويدخلك الجنة ويثيبك؟ هذا لسان الحال، لسان الحال حينما تصلي، حينما تزكي، حينما تصوم، حينما تعين محتاجا، حينما تنفس كربا. كل هذه العبادات، هذه العبادات ماذا تريد منها أنت؟ أن تريد ما عند الله جل وعلا، كأنك بلسان حالك تسأل الله جل وعلا. هذا يسمى دعاء عبادة، وهذا النوع الأول. والنوع الثاني دعاء المسألة والطلب، وهو الدعاء المشهور الذي يدعو به الإنسان ويقول: يا ربي ارزقني، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، ويطلب من الله عز وجل طلبا. أول حديث في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وذكره البخاري تعليقا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد الحسن. أولا الحديث معاذ رضي الله عنه حديث ضعيف، أما حديث أبي هريرة فإنه حديث صحيح. حديث معاذ رضي الله عنه حديث ضعيف لأن فيه انقطاعا. طاووس رحمه الله لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الراوي عن معاذ بن جبل هو طاووس، وهو أحد السلف، وهو نقل هذا الحديث عن معاذ بن جبل وهو لم يسمع من معاذ بن جبل، فهذا فيه انقطاع، هذا فيه انقطاع. الحديثان يدلان على فضل الذكر وأنه سبب في معية الله تعالى للعبد وسبب في النجاة من النار التي هي مقصود كل مؤمن. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. هذا الحديث دليل على فضل مجالس الذكر. طبعا هناك لفظة ونزلت عليهم السكينة لم يذكرها الحافظ رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث وإلا هي ثابتة. الحديث دليل على فضل مجالس الذكر سواء كانت هذه المجالس في المساجد أو في غيرها فإنها تتناول هذا الثواب العظيم الموجود في هذا الحديث. والثواب العظيم مشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول إحاطة الملائكة بهم، والأمر الثاني غشيان الرحمة، والأمر الثالث نزول السكينة، والأمر الرابع ذكر الله تعالى لهم في من عنده في الملأ الأعلى. ومن فوائد الحديث أن الحديث فيه دليل على إثبات الملائكة وأن لهم أعمالا يقومون بها، ومن أعمالهم مجالس الذكر. مجالس الذكر فلا وظيفة لهم إلا مجالس الذكر، ولك أن تتصور هذا. هناك قسم من الملائكة ليس لهم وظيفة إلا أنهم يتبعون مجالس الذكر. هناك وظائف عدة للملائكة، وكل ملك موكل بأمر، ملك موكل بقبض الأرواح، وملك موكل بالنفخ في الصور، وملكان موكلان بكتابة الأعمال، وملك موكل بكتابة الأول فالأول في دخول المسجد يوم الجمعة حتى يدخل الخطيب، وقل مثل ذلك في وظائف الملائكة. وهناك ملائكة وظيفتهم فقط تتبع مجالس الذكر، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا هذا الفضل. وقد جاء في صحيح مسلم أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يعني هذه التي تبحثون عنها. وأن تصور الملائكة تسير وتبحث عن قوم يذكرون الله جل وعلا. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. خرجه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيضا نقول من فوائده الحث على عمارة المجالس بذكر الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود بذكر الله جل وعلا عموما سواء كان ذلك بتلاوة كتاب الله جل وعلا أو الأذكار المشروعة أو العلوم النافعة وغيرها، أهم شيء أن يكون فيه ذكر لله جل وعلا، ويكون فيه أيضا صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن تعمر هذه المجالس بمثل هذا لئلا تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة. وهذا الكلام في المجالس المباحة، المجالس المباحة، أما المجالس المحرمة فهي أعظم حسرة وترة على أصحابها، وفيها من الخسران الشيء العظيم. ولذلك ليتنبه أهل المجالس إذا كانت المجالس المباحة إذا لم يذكر الله جل وعلا فيها ولم يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم حسرة يوم القيامة، فكيف بالمجالس المحرمة؟ وينبغي للإنسان إذا جلس مجلسا أن لا يخلو مجلسه من ذكر الله جل وعلا، فإن كان القوم الذين في المجلس يذكرون الله جل وعلا فبها ونعمة، وإن لم يكونوا كذلك فإنه يذكر الله جل وعلا في نفسه لئلا يخلو مجلسه من ذكر الله جل وعلا، ولئلا يكون عاقبة هذا المجلس يوم القيامة حسرة وندامة. الحديث الذي يليه حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا الحديث دليل على فضل هذا الذكر وهو كلمة التوحيد بتمامها، فقد جاءت عند مسلم بتمامها، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 مؤمنا بها جاء وعاملا أيضا بمقتضاها فإن له من الفضل كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لماذا قال من ولد إسماعيل ولم يقل من ولد إسحاق أو غيره من الأنبياء؟ لأن إسماعيل هو أبو العرب، والعرب أفضل من العجم، هذا بالجملة، العرب أفضل من العجم هذا بالجملة، ولا يعني هذا أن كل عربي هو أفضل من العجمي، لا، وإنما قد يكون في أفراد العاجم من هو أفضل من كثير من العرب. وذلك قيل من ولد إسماعيل، هذا الذكر فقط 10 مرات كأنك أعتقت 4 أنفس من ولد إسماعيل. الآن عتق الرقبة شيء عظيم، أن تخرج هذا الشخص من الرق الذي هو تحت سيده والذي ربما يمنعه من أشياء كثيرة ويحجم عنه أشياء كثيرة، إلى ماذا؟ إلى الحرية، وأن يصير أمير نفسه هو، وهذا شيء عظيم وثمنه عظيم أيضا. وأنت تقول هذا الذكر 10 مرات فأنت كمن أعتق 4 أنفس، وليست أي 4 أنفس، وإنما من ولد إسماعيل عليه السلام. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أول فائدة أن نقول الحديث دليل على فضل هذا الذكر، وأنه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت قدر خطاياه مثل زبد البحر. وزبد البحر هو ما يعلو ماء البحر حين تموجه واضطرابه من الزبد، هو شيء كثير ويدركه البحارة أكثر مما يدركه الناس اليوم على السواحل. طيب، وجمهور العلماء على أن التكفير هنا للصغائر دون الكبائر، للصغائر دون الكبائر. طبعا ربما يقول قائل أن هذا الحديث ليس فيه كبائر وصغائر، ولا يستبعد على الله جل وعلا أن يغفر حتى الكبائر، ونقول هذا توجيه حسن وهذا كلام جميل يتوافق مع كرم الله جل وعلا الكرم المطلق. ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، أيهما أعظم عبادة وفضلا عند الله جل وعلا، الصلوات 5 أو هذا الذكر؟ الصلوات 5. وأيهما أعظم ذكر عند الله عز وجل؟ صلاة الجمعة، الجمعة إلى الجمعة أو هذا الذكر؟ لا شك الجمعة. ورمضان إلى رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. هذا الذي جعل الجمهور العلماء يقولون ماذا؟ أن مثل هذه الأذكار ومثل هذه الأعمال التي يسيرة وأقل بكثير من هذا العمل العظيم فإنها إنما ينصرف للصغائر دون الكبائر، وإلا معنى أن الله عز وجل يغفر الكبائر والصغائر في مثل هذه الأحاديث، فإن هذا لا شك أنه معنى عظيم يتوافق مع كرم الله جل وعلا، لولا أن مثل هذه الأحاديث معترضة على مثل هذا المعنى. ومع ذلك يقال لصاحب الكبيرة أنه إذا تاب إلى الله جل وعلا فإنه يغفر له كبيرته، وهكذا سائر الكبائر. وهنا خلاف عند أهل العلم، الأذكار التي ترد في عدد معين 100 مرة 10 مرات هل لا بد من التقيد بهذه 100 من أجل أن أخذ هذا الأجر، وغير ذلك من الأذكار الأخرى، لا أتكلم عن هذا الذكر فقط، هل لا بد من التقيد في العدد؟ يعني هناك من الناس من يقول أنا أقول سبحان الله بحمده 100 مرة ولكنني أزيد أحيانا، هل يصح أن أزيد وهل يثبت الأجر بهذا مثل هذا؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم. القول الأول قالوا أنه لا يزيد على العدد الوارد، وإذا زاد فإنه لا يحصل على الثواب، لأنه الثواب مرتب على هذا الذكر بالعدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن الزيادة على 100 سهلة أيضا، ولكن مع ذلك حدد بالمئة. ومن أهل العلم من قال أنه يحصل على الثواب المرتب على العدد وإن زاد على ذلك. ومن أهل العلم من قال أنه يحصل على الثواب إذا جاء بالعدد، ولا بأس أن يزيد إذا كان لعذر كشكه في عدد. واضح؟ والأولى للإنسان أن لا يزيد، وأن يتأسى بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يأتي بها بعددها تماما. ولكن من زاد ليس على سبيل الزيادة على الذكر الوارد، وإنما هو يريد أن يتعبد بهذه العبادة على وجه آخر، كان يقول كل تسبيحة صدقة وأنا أريد أن أزيد من هذه الصدقات من هذا الوجه، أرجو أن لا يكون في هذا حرج، لكن لا يكون هذا ديدنه أن لا يزيد إلا بعد أن يقول هذا الذكر. أنا ما أجعل زيادته مطلقا. ثم الحديث الذي يليه، نعم أحسنت، هنا يقول ما الجمع بينه وبين حديث فقراء المهاجرين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا إن إخواننا من الأنصار، إن إخواننا من أهل الدثور قد سبقونا يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم وقال إن فعلتم ذلك أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم إلا رجل عامل مثلكم أو زاد على ذلك. الذين قالوا أنه لا بأس بالزيادة استدلوا بهذا الحديث، والذين قالوا تمتنع الزيادة قالوا إذا ما معنى تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ كان التحديد صار ليس له قيمة، وهذا أيضا وجه قوي. يعني لو قيل الإنسان أنك لا تلتفت للعدد، أهم شيء أن تتعدى هذا العدد، فإن صار تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد المعين، خاصة أن بعض الأحاديث يعين 10 وبعض الأحاديث يعين 100، صار ليس له فائدة. ولذا يقال أنه لا بأس أن يزيد، وهذا فيه زيادة الأجر، لكن لا ينويها زيادة على هذا التحديد، وإنما هو من باب الأحاديث الأخرى، مثلا كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، كل تهليلة صدقة. والأفضل أن يجعل هذه الزيادة في غير الاتصال بالذكر هذا، يعني إن سبح 100 مرة فإنه لا يزيد هنا، وإنما يزيد في موضع آخر وبعد فاصل في ذلك، من أجل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قلته في سؤالك. طيب، بودي لو تكتبون الأسئلة إذا كان هناك سؤال اكتبوه، لأن هذا الباب بودي أن نأخذ مجملة، إن استطعنا أن ننهي هذا الباب وننهي كتاب الجامع فهو أفضل، ولذا بدأت بعد الصلاة مباشرة من أجل أن ننهي هذا الباب. إذا كان هناك أسئلة قيدوها في الورقة، وفي نهاية الدرس إن شاء الله نفتح المجال للأسئلة. طيب، ثم الحديث الذي يليه وهو حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لجويرية في مناسبة معينة، لكن الحافظ بن حجر لما كان هذا المتن متن مختصر لم يأتي بأول الحديث، وأول الحديث أن جويرية قالت رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. تصور أن جويرية تذكر الله عز وجل من بعد الصبح صلاة الفجر إلى وقت الضحى، ثم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات كم تأخذ من الوقت؟ هذه الكلمات لا تأخذ ولا ربع دقيقة، ومع ذلك تزن في الفضل والأجر والثواب من ذكر الله جل وعلا من بعد صلاة الصبح إلى الضحى. وبمثل هذه الأجور نعلم تمام العلم أننا محرومون من مثل هذه الفضائل. نسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا نعطي هذه العبادة وهي عبادة الذكر حقها. من فوائد الحديث نقول هذا الحديث فيه فضل عظيم لأنه اشتمل على ألفاظ عظيمة، وهي سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أي تسبيحا وحمدا له جل وعلا قدر عدد خلقه، قدر عدد ما خلق سبحانه وتعالى. ورضا نفسه، أي عدد من رضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. وقيل أي عدد، أي أنني أسبح لك يا الله حتى ترضى. وبلوغ رضا الله عز وجل شأن عظيم، وليس من 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 الشيء اليسير أن يبلغ الإنسان هذا الرضا. وفي مثل هذه الكلمات تكون طريق وسبيل لأن ترضي الله جل وعلا. هناك أعمال كثيرة ترضي الله جل وعلا. هذا السواك العود البسيط هو سبب في رضا الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطرة للفم مرضاة للرب. أحيانا تسمع في بعض الأجور وتستغرب، تقول أين هي قلوبنا من هذه الفضائل العظيمة. وإذا الإنسان دائما يسأل الله جل وعلا أن يحيي قلبه، أن يحيي قلبه. وزينة عرشه، وزينة العرش شيء عظيم لا يعلم مقدار وزنه إلا الله جل وعلا، هذا مما لا يمكن أن يعلمه البشر. ومداد كلماته، وكلمات الله جل وعلا لا منتهى لها، لا منتهى لها. يقول الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو أن هذه الأشجار موجودة في هذه الأرض أقلام ومدادها البحار ومن بعدها 7 أبحر وينفذ هذا الحبر، لو كان هذا البحر من مقام الحبر ولا تنفذ كلمات الله جل وعلا. إذن هذا الذكر وهذا التسبيح بهذه الصيغة شيء عظيم للغاية، ولذا ينبغي أن لا يخلو يومك من هذا الذكر. هذا الحديث أيضا فيه عظم الذكر كمية وكيفية، بالكم بالعدد وبالكيف. أي الألفاظ تعني الكم؟ أي الألفاظ تعني الكم؟ عدد خلقه، عدد خلقه، وأيضا مداد كلماته، وأيضا هو عظيم كيفا، رضا نفسي وزينة عرشي. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ صفة الرضا، صفة الرضا. وصفة ماذا؟ صفة الكلام لله جل وعلا، لقوله: ورضا نفسه ومداد كلماته. وفيه إطلاق النفس، والمراد بالنفس ماذا؟ الذات كما تقدم معنا، ليست وصفا زائدا، وإنما المراد بالنفس هنا هي ذات الله جل وعلا. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أنه لا يلزم أن يكون عظم الأجر مقرونا بالتعب والنصب. قد يكون هناك عمل خفيف وليس فيه تعب ومع ذلك عظيم الأجر، فليس مقرونا بالنصب والتعب، فليس مقرونا بالنصب والتعب. فهذه الأربع كلمات فاقت من يذكر الله جل وعلا من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، وهي كلمات يسيرة. الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي. أول فائدة أن نقول الحديث ضعيف، لأن في سنده دراج ابن سمعان أبو السمح، هو ضعيف لا سيما في روايته عن شيخه أبي الهيثم، فإنها لا تقبل روايته، فيه دراج ابن سمعان أبو السمح، رجل ضعيف لا سيما في روايته عن شيخه أبي الهيثم، وهذا الرجل ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم من الأئمة. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على فضل هذا الذكر، وأن كلماته مما يبقى ثوابه لصاحبه بعد الموت. الباقيات الصالحات، أي أنها لماذا سميت صالحة؟ لأنها من أفضل الكلام وأطيبه، كما قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكثير من السلف على أن الباقيات الصالحات هي الواردة في هذا الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أهل العلم من قال الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس، ومن أهل العلم من قال الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة عموما، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أن الباقيات الصالحات المراد بها التي في الآية الأعمال الصالحة عموما، لأنك لو تأملت الأعمال الصالحة عموما فهي مما يبقى أثره وفضله في الآخرة، وهي صالحة لأنها أطيب ما يشتغل به العبد في هذه الحياة. طيب، على أن هذه الأقوال الثلاثة قال بها السلف من الصحابة وغيرهم، لكن الأظهر والله أعلم هو القول الأخير. ثم الحديث الذي يليه حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. أول فائدة أن نقول الحديث دليل على فضل هذه الكلمات الأربع. وأنها من خير كلام البشر، وأن نيل هذا الفضل لا يقتضي الترتيب بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت. وهذا من سعة فضل الله جل وعلا على عباده، فالإنسان لو بدأ به الله أكبر أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله لا يضر في ذلك. على أن بعض أهل العلم قال الأفضل أن ترتب. لماذا؟ لأن هذه الكلمات مرتبة في التخلية ثم التحلية. أول شيء بدأ بالتسبيح وتنزيه الله جل وعلا، ثم الثناء عليه جل وعلا بصفاته الحميدة الكاملة، ثم بكلمة التوحيد، ثم بالأكبرية. وهذا الذكر من أعظم الذكر، ولذا ينبغي للإنسان أيضا أن يعود نفسه على مثل هذه الألفاظ، هذا الذكر، لاشتمال هذه الكلمات الأربع على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأنت أولا تسبح الله جل وعلا فتنزهه عن كل عيب ونقص، ثم أنت تصفه بكامل الصفات الحميدة والكمال المطلق له سبحانه وتعالى والثناء الأتم بقولك الحمد لله، ثم أنت تفرده بالوحدانية بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبالأكبرية بقولك الله أكبر. الحديث فيه صفة ماذا لله جل وعلا؟ صفة المحبة، أحسنت، وأن وأن محبة الله جل وعلا تتفاضل أو ليست متفاضلة؟ تتفاضل، لأنه قال أحب، وهذه صلة ماذا؟ تفضيل، يعني هناك شيء أحب من شيء، فمحبة الله جل وعلا أيضا تتفاضل لهذه الأعمال، فيحب الله عز وجل عمل أكثر من عمل، وهذا من أحب الكلام إلى الله جل وعلا. ولذا ينبغي أن يتنبه لمثل هذا. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث حصر بالعدد ثم بين بما يقتضيه هذا العدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، حصرها ثم بينها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا فيه ماذا؟ تقريب العلم وأدعى لحفظه لدى السامع. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. زيادة النسائي هذه فيها نظر، زيادة النسائي هذه فيها نظر. وابن حجر ذكر أنها زائدة من حديث أبي موسى، وهي لم تأتي من حديث أبي موسى، كل الطرق التي عند النسائي من حديث أبي موسى فلم تأتي فيها هذه الزيادة، وهي زيادة ولا ملجأ من الله إلا إليه، وإنما جاءت من حديث أبي هريرة، وأيضا هي زيادة في نظر فيها نظر حتى في حديث أبي هريرة، لأنه رواها راو واحد وتفرد بها عن جمع من الرواة. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه ثابتة في الصحيحين، ولذا نقول الحديث دليل على فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناه لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، معتمدا عليه جل في علاه، ولا قوة لي على هذا التحول إلا بالله جل وعلا، ولا قوة لي على هذا التحول إلا بالله جل وعلا. وهذه الكلمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لها شأن عظيم في إعانة العبد في أمور دينه ودنياه، لأنه تبرأ من حوله ومن قوته، وأظهر ضعفه وعجزه وتذلله لله جل وعلا، وأنه لن يستقيم حاله ولن يتحول إلى ما هو أفضل وخير إلا بالله جل وعلا. ولذا أنت إذا سمعت منادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، الناس يقولونها عند المصائب صح، وإنما عند المصائب ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، إلا إذا أراد من نزلت به مصيبة أن يستعين بدفعها بالله جل وعلا، فهذا لا حرج، وجه ظاهر وصحيح، لا حرج أن تقال عند المصيبة ونزول المصائب من هذا الوجه، لا حرج، كان يقول أنا أستعين بالله جل وعلا وأنا ضعيف أمام هذه المصيبة، هذا مقصدي أنني ضعيف أمام هذه المصيبة وأنا لن أتحول من هذه الحال إلا بالله جل وعلا، هذا وجه صحيح وظاهر وظاهر. طيب، قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن هذه الكلمة العظيمة في وصيته للمسلم يقول: وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ويقول التلميذ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله قال: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لفت الانتباه بالنداء أولا، قال: يا عبد الله بن قيس، ثم بعظم الجزاء على وجه الاستفهام حيث قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. هذا كله فيه لفت انتباه المخاطب إلى ما سيقال، ثم بين هذا الفضل. والحديث أيضا من فوائده أن نقول دليل على إثبات الجنة وأن لها كنوزا، وأن لها كنوزا، وأن لها كنوزا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوزها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوزها. ثم الحديث الذي يليه هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة، وله من حديث أبي هريرة رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذه الحديث الثلاثة، أولا حديث أنس الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف لأن في سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وقد تفرد به. وأما حديث أبي هريرة الأخير ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أيضا هو ضعيف لأن مداره على عمران بن داور، مداره على عمران بن داور القطان متكلم فيه ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي والدارقطني والعقيلي وغيرهم. إذن ما هو الرجل الذي فيه من؟ نعم حسنت، فيه عمران بن داور. طيب من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل الدعاء، يعني حديث الدعاء هو العبادة صحيح، وهذا فيه فضل ماذا؟ فضل الدعاء وعظيم منزلته حيث صار هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب ألا يوجد عبادات أخرى غير الدعاء؟ ما توجيهكم لهذا؟ هذا ذكرناه في أول الدرس، ما توجيهكم لهذا؟ هو لا يقول الدعاء هو العبادة. عندنا احتمالين، احتمال الأول أن نقول هذا الحصر غير حقيقي مثل ما تقدم معنا الدين النصيحة، هو فقط في بيان أن النصيحة أجرها عظيم وفضلها عظيم في الإسلام. الحج عرفة، هو في بيان ماذا؟ أن عرفة شأنها عظيم في الحج وركن من أركانه الكبيرة، وليس معنى أن الحج كله فقط عرفة. الدين النصيحة، لا، الدين فيه أشياء كثيرة ليس فقط النصيحة، وهذا يسمى عند أهل اللغة حصر غير حقيقي، حصر غير حقيقي. هذا الاحتمال الأول، ويجوز أن نقول فيه أنه حصر حقيقي، الدعاء هو العبادة. لكن كيف نجيب على هذا؟ وهذا ذكرناه في أول الدرس حينما تكلمنا عن الدعاء. نعم يا ماهر، تفضل يا ماهر. ها؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، جيد، لكن هنا المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مسألة قطعا، المقصود هنا دعاء المسألة، جيد. ها؟ نفس الكلام، نفس كلامنا إذا قلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة. لا، ذكرنا في أول الدرس كيف يكون الدعاء هو طلب، سواء كان بهذه الحال أو بهذه الحال. نعم عبد الله، أحسنت. دعاء المسألة واضح، هو طلب بلسانك، طيب، لسان المقال، أنت تطلب تقول يا ربي اغفر لي، يا ربي وفقني، طيب. وأيضا صلاتك وصيامك وزكاتك وجميع أعمالك هي دعاء بلسان الحال. ماذا تريد أنت من الصلاة؟ وماذا تريد من الصدقة؟ وماذا تريد من زكاتك وجميع أعمالك؟ ألست تطلب ثوابا؟ إذن فيها معنى طلب أو لا؟ فيها معنى طلب. ألست تريد الجنة؟ فيها معنى طلب. إذن إما أن يكون بلسان الحال، إذا لو قال شخص مثلا هل هذا الحصر حقيقي؟ نقول نعم الحصر حقيقي. كيف الحصر حقيقي؟ نعم، الدعاء هو العبادة فقط، وكل عبادة هي تدخل ضمنه. لماذا؟ يقول لأن الإنسان إما أن يطلب وهذا دعاء بلسان المقال، يقول اللهم اغفر لي، اللهم وفقني، اللهم سددني، طيب، وإما أن يتعبد بعبادات أخرى كالصلاة وكالحج وغيرها، لكن هو ماذا يريد من الحج والصلاة؟ أليس يطلب ثواب الله؟ إذا فيها طلب أليس فيها طلب؟ إذا هو دعاء بلسان الحال، حاله يطلب، حاله يطلب. طيب. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي. الحديث من فوائده، الفائدة الأولى الحديث دليل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأنه حري أن يجاب لصاحبه، وأن الدعاء مستحب مطلقا، لكن له أمور تقيده يكون فيها أحرى استجابة، وقد يقيد بزمن أو مكان أو حال. الدعاء مستحب مطلقا، جيد، وهناك أشياء مقيدة يكون الدعاء فيها أحرى بالإجابة، وهذه الأشياء المقيدة إما أن تقيد زمنا أو تقيد مكانا أو تقيد حالا. من يعطيني زمنا مثال؟ نعم، ها ها، أحسنت، في آخر ساعة من الجمعة، هذا زمن ساعة الجمعة. غيرها؟ نعم أحمد، الثلث الأخير من الليلة، أحسنت، أيضا ما بين الأذان والإقامة، هذا زمن وليس بزمن زمن. طيب، وإما أن تقيد مكانا مثل ماذا؟ أحسنت، وأيضا مثل عند الملتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى باب الكعبة، هذا مكان. طيب، وأيضا تقيد حالا مثل ماذا؟ نعم، المسافر، أحسنت، المضطر أيضا، الساجد، أحسنت، حال السجود، ها، عند نزول المطر، أحسنت. طيب، قد يقال هذا زمن، زمن نزول المطر. على كل حال، ما سبق من أمثلة هي على هذه الثلاثة أمور. يوم عرف هذا زمانا، أحسنت. طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي ستير، إن ربكم حي كريم، عفوا، حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة. أولا نقول الحديث مداره على أبي عثمان النهدي الذي يرويه عن سلمان الفارسي، الحديث مداره على أبي عثمان النهدي الذي يرويه عن سلمان، وقد اختلف عليه فيه، والحديث مروي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، والموقوف هو الصحيح، هو الصحيح، لا نقول أصح، ما نقول هو الصحيح. فائدة ثانية نقول الحديث فيه إثبات اسمين لله جل وعلا، ما هما؟ الكريم والحي، الكريم والحي، المتضمنان لصفتي الكرم والحياء كما يليق بجلاله وكماله. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على استحباب رفع اليدين عند الدعاء، وأنه من أداب الدعاء ودواعي إجابته، أن الله عز وجل لا يردهما صفرا، أي بلا شيء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء في مواطن كثيرة. من يعطيني من الأمثلة لذلك؟ عندما استسقى، وأيضا في عرفة، وبعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، بعد الجمرة الصغرى والوسطى، وفي الصفا وفي المروة، وفي مواطن كثيرة. طيب، إذن نقول الأصل في الدعاء رفع اليدين، هذا هو الأصل، الأصل في الدعاء رفع اليدين، أن كل من أراد أن يدعو فإنه يرفع يديه، إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. إذن نقول قاعدة هنا، الأصل أن رفع اليدين من أداب الدعاء مطلقا، إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. تذكرون مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه؟ يوم الجمعة حال الخطبة إذا دعا الخطيب، لا الخطيب يرفع ولا المأموم يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطب كثيرة ومع ذلك لم يرفع يديه، وكذا الصحابة لم يرفع يديهم. فهنا حصل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضوع ولم يرفع يديه، إذن الأكمل أن لا نرفع يدينا. ماذا؟ مثلا هذا السجود ما يرفع يديه. مثلا إذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو يطوف ودعا وهو يسعى، لكن رفع يديه لم يرفع يديه إلا على الصفا والمروة، لكن أنا أقصد أثناء الطواف وأثناء السعي فإنه لا يرفع يديه. بعد الفراغ من الصلاة هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعدما ينتهي من الصلاة؟ لم يثبت. إذن الكمال والتأسي هو أن نفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا أنكر عليه قيل له يقول يا أخي رفع اليدين من أداب الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواطن كثيرة. نقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة ولم يثبت في فرض واحد أنه رفع يديه، فلا تأخذ هذا ديدنا لك. واضح؟ قد يقول شخصنا ليس من عادتي أصلا أن أدعو بعد الصلاة. نقول نعم هو ليس موطن دعاء، وإنما قبل السلام هو موطن الدعاء، لكن لو قال شخص أنا طاقت نفسي لأن أدعو بعد هذه الصلاة، عندي إقبال على الله عز وجل عظيم، لا بأس أن يدعو. هو لم يدعو من أجل الصلاة وإنما لشيء حصل في قلبه وإقبال حصل في قلبه، هذا لا بأس به. ولو رفع يديه في هذا الحال لا حرج، لكن نتكلم عن من يدعو دوما بعد الصلاة ويرفع يديه أيضا دوما. طيب الحديث الذي يليه وهو حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، خرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه ضعيف لأن مداره على حماد بن عيسى الجهني، حماد بن عيسى الجهني، وقد ضعفه الأئمة. وإذا قلنا مداره إيش معنى مداره؟ إيش معنى لما نقول هذا الحديث مداره على حماد بن عيسى الجهني؟ ها؟ أن كل الطرق يوجد في هذا الرجل، كل طرق الحديث لو جمعناها يوجد في هذا الرجل، وإذا صار هذا الرجل ضعيف إذن كل الطرق ماذا؟ ضعيف. فإذا قيل مداره على كذا هذا من الألفاظ المحكمة عند أهل الحديث، هذا من الألفاظ المحكمة عند أهل الحديث التي تجعل مهما بحثت في طرق الحديث فإنك لن تجد ما يصح بها هذا الحديث. جيد؟ لكن عندنا طرق وعندنا شواهد ومتابعات، شواهد أحاديث أخرى ليست نفس هذا الحديث وإنما حديث أخرى فيها نفس المعنى. واضح؟ هذا يسمى شواهد. وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكره ابن حجر هنا ضعيف، بل ضعيف جدا لأنه مسلسل بالمجاهيل، يعني فيه أكثر من واحد مجهول في طريق هذا الحديث، فلا يصح لتقوية حديث عمر رضي الله عنه. وكل الأحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيفة. نعم، حماد بن عيسى الجهني، حماد بن عيسى الجهني الحديث الأول مداره على حماد بن عيسى الجهني، والحديث الثاني هو حديث ابن عباس مسلسل بالمجاهيل. وكل الأحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء كلها ضعيفة. قال البيهقي وأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجها يعني خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف. وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، رفع اليدين فيها أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسح الوجه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة والله أعلم. طيب، ولذا هذا الحديث حديث الباب استدل به من يرى مسح الوجه بعد الدعاء، وتقدم أن الحديث ضعيف وهو القول الصحيح. طيب الحديث الذي يليه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، خرجه الترمذي. أول فائدة نقول الحديث أيضا سنده ضعيف، لأن فيه عبد الله ابن كيسان وهو مجهول، وفيه موسى بن يعقوب أيضا الزمعي متكلم فيه. الفائدة الثانية نقول استدل بالحديث بعض العلماء على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلة، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تغني عن هذا الحديث، ومنها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم الحديث الذي يليه حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخرجه البخاري. أول فائدة نقول الحديث دليل على فضل ماذا؟ الاستغفار، دليل على فضل الاستغفار، سواء قال الإنسان استغفر الله اللهم اغفر لي يا ربي اغفر لي، كل هذا يسمى استغفار. وسيد هذا الاستغفار وأفضله هو ما جاء في هذا الحديث، هو ما جاء في هذا الحديث، ولذا سمي سيد، سيد الاستغفار يعني أفضل صيغ الاستغفار. مثل هذه الحديث نسمعها كثيرة وتدرج على مسامعنا كثيرة، لكن لا ندقق أحيانا في الفاضح. لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيد، إذن هو أوجه شيء وأرفع شيء وأفضل شيء في الاستغفار أن تستغفر بهذا الصيغ. يأتي شخص مذنب وقد ندم في على ذنبه وتحسر وتندم ويقول أريد أن أستغفر الله جل وعلا، نقول أفضل ما تستغفر به ماذا؟ هذه الصيغة. ألسنا نحتاجها كثيرا؟ فلا. ولذا إذا تنبهنا لمثل هذه الألفاظ التي جاءت في الحديث صار لها معنى آخر في قلوبنا، سيد الاستغفار يعني أفضله. ولماذا أفضله وأشرفه؟ لأنه احتوى على ألفاظ عظيمة، وتأمل فيه ثناء على الله جل وعلا اللهم أنت ربي، وفيه اعتراف بربوبيته وألوهيته لا إله إلا أنت، هذه ألوهية، خلقتني هذه ماذا؟ ربوبية. وأيضا فيه أن العبد ملتزم بالعهد والوعد في طاعة الله جل وعلا والبعد عن معاصيه جل في علاه ما استطاع لذلك سبيل على حسب قدرته واستطاعته التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده. وفيه أيضا الاستعاذة من شر ما صنعه العبد سواء فعل محرم أو قصر في واجب. وفيه الاعتراف بنعمة الله جل وعلا أبوء، ومعنى أبوء يعني أعترف، أي أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بفضلك وإنعامك علي. وفيه اعتراف بالذنب وأبوء لك بذنبي، أعترف بذنبي، وهذا فيه تذلل لله جل وعلا. ولذا صارت ألفاظ هذا الحديث أو صيغة هذا الاستغفار هي سيد الاستغفار. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على الرد على ماذا؟ على من الجبرية. الجبرية أي الألفاظ في الحديث هي رد على الجبرية؟ من يستخرج لهذا اللفظ الذي فيه رد على الجبرية؟ الجبرية ماذا يقولون؟ العبد مجبور ولا يتحكم بتصرفاته وأفعاله، فهو مجبور على عمله، ليس له إرادة وليس له قدرة ولا قوة ولا شيء. والحديث فيه إثبات قوة العبد قدرة. نعم، أعوذ بك من شر ما صنعت، ما استطعت، حسنت، ما استطعت. إذن لك استطاعة وليس لك استطاعة؟ الجبرية يقول ليس لك استطاعة، الله عز وجل هو الذي جبرك على هذا، وأنت ليس لك قدرة وليس لك مشيئة وليس لك شيء في هذا، وأنت مجبور، والله عز وجل أثبت لك مشيئة وقال ما تشاءون إلا يشاء الله. طيب، ثم الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أولا نقول الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء بهذه الكلمات العظيمة في الصباح والمساء اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فائدة ثانية نقول الحديث فيه سؤال الله جل وعلا العافية من البلاء، العافية من البلاء، سواء البلاء الذي يتعلق بالشبهات أو البلاء الذي يتعلق بالشهوات. ولذا أذكار الصباح والمساء فيها من الألفاظ العظيمة التي لو تأملها الإنسان وتدبرها حين يذكرها فإنه يخرج بقلب غير القلب الذي كان به قبل أن يقول هذه الأذكار. فيها معاني عظيمة للغاية، فيها تذلل، فيها افتقار الله جل وعلا، فيها سؤال الله جل وعلا، وأنواع من السؤال له سبحانه وتعالى. فهو يقول ماذا؟ اللهم إني أسألك العافية في ديني، يعني عافني من الشهوات ومن الشبهات، ودنياي، وأيضا هذا فيه المعافاة من الآفات، الأمراض، المصائب التي تأتي للإنسان، والاغترار في الدنيا أيضا. وأيضا قال وأهلي، أيضا يسأل العافية لأهلي وزوجته وأولاده وأبناء مسكنه الذي يسكن فيه. قال ومالي، أي يسأل الله عز وجل العافية لماله من الآفات ومن الشبهات التي تأتي في الأموال المحرمة وغيرها. قال اللهم استر عوراتي، أي عيوبي وزلاتي وما يستحى أن يكشف. فإن الإنسان قد يفعل المعصية، قد يفعل شيء ثم إذا هو استهان بها وفعلها مرة ومرة ومرة واستهان بنظر الله جل وعلا، قد يتهيأ له من القضاء ما ينزل به ويكشف ستره. وإذا دعا الإنسان أن يستر فإن الله عز وجل سيستره. قال وآمن روعاتي، الروع الفزع، روعات الفزعات التي تخيف العبد. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه طلب العبد الحفظ من الله جل وعلا، وذلك بتوفيقه ودفع البلاء عنه من ست جهات، من ست جهات، من بين يديه ومن خلفه هذه الجهة الثانية، وعن يمينه هذه الثالثة، وعن شماله هذه الرابعة، ومن فوق هذه الخامسة. ولما جاء الأسفل قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لماذا في هذه الجهة التي هي من تحتك صار الطلب فيها أعظم؟ يستطيع الداعي أن يقول ومن فوقي ومن تحتي، لكن لما جاء تحت قال ماذا؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لماذا؟ لعدة أمور. أولا لأن التحت يكون الأمر فيه غيلة وخفية، أنت فوق تستطيع أن تنظر، ويمين وشمال وأمام وبالخلف تستطيع أن تنظر، لكن في التحت غالبا لا ينظر الإنسان. طيب الأمر الثاني أن الأخذ من التحت غالبا يكون أليما وشديدا كالخسف، كما حصل لمن؟ قارون. والغرق كما حصل لمن؟ فرعون. ولذا هو صار له مزيد عناية وعظم شأن لأنه لا يراه الإنسان. والمقصود أن يقتل من تحته عموما، سواء بخسف أو غرق أو جن أو أي شر يأتيه من التحت، نعم، الغام أو غيرها من الأشياء الموجودة الحديثة، أي أذى من شأنه أن يأتي من التحت. وهذا تصوير حديث أيضا ذكرنا به أن الآن الألغام الموجودة أكثر ما يزعج هؤلاء المجاهدون أن يأتيه لغم من تحته وهو لا يشعر به. واضح؟ هذه الأمور ماذا؟ هذه الأمور خفية. طيب ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز الاستعاذة بصفات الله جل وعلا. استعاذة بأي صفة هنا؟ العظمة. وأعوذ بعظمتك ومن فائدة الحديث أن نقول الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه الروع ويفتقر للحفظ. وفي هذا رد على الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستعينون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى يأتينا الحفظ نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستعيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه مفتقر للحفظ، ولذا دعا بهذا الدعاء. طيب، الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. أول فائدة نقول الحديث دليل على استحباب الدعاء بهذه الكلمات الجامعة والاستعاذة من أربعة أشياء. أولا زوال النعمة، سواء كانت نعمة الدين أو نعمة الدنيا، وسواء كانت نعم ظاهرة كالملبس والمشرب والمطعم والمسكن والدابة وغيرها، أو كانت نعم باطنة كالإخلاص كاليقين كالإيمان، واضح؟ هذه كلها نعم، فهذا دعاء عظيم. لاحظوا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة تجمع أشياء كثيرة للغاية. الأمر الثاني فجأة تحول العافية، تحول العافية، أن تتحول من عافية إلى مرض بدني أو قلبي، أن تتحول من غنى إلى فقر. الأمر الثالث فجأة النقمة، أي مباغتة العقوبة من غير سابق تحذير أو إنذار. الأمر الرابع جميع السخط، أي من سائر الأسباب الموجبة لسخط الله جل وعلا، سواء كان ذلك بفعل محرم أو ترك واجب. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي حيث استعاذ من هذه الأمور. ومن فوائد الحديث أن الحديث فيه إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ السخط. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. أول فائدة أن نقول الحديث ضعيف لأن مداره على حي ابن عبد الله، ضعفه البخاري وغيره، إلا أن الاستعاذة من شماتة الأعداء هذه ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على استحباب الاستعاذة من هذه الأمور لشدة وقعها على الإنسان، فغلبة الدين تورث ماذا؟ الهم، وغلبة العدو تورث الذل، وشماتة الأعداء تورث ماذا؟ حزن القلب ومهانة النفس. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على افتقار النبي صلى الله عليه وسلم لربه حيث استعاذ من هذه الأمور. ثم الحديث الذي يليه حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث حديث عظيم فيه شأن عظيم. أول فائدة نقول الحديث دليل على استحباب توسل العبد إلى الله تعالى في دعائه بهذه الصيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه الصيغة وقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وذلك لاشتماله على التوسل بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما الفرق بين سئل ودعي؟ وهكذا في الثلث الآخر لما ينزل الله جل وعلا في الثلث الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه. سؤال غير الدعاء. الدعاء هو قولك اللهم، هو فيه النداء، نداء الله جل وعلا: يا الله، اللهم، يا ربي. هذا دعاء فيه ماذا؟ إجابة. أنت ولله المثل الأعلى، حينما تنادي شخص فأنه يجيبك، واضح؟ والسؤال فيه طلب، فلما تقول اللهم اغفر لي، اللهم دعاء، واغفر لي طلب. فاللهم فيها إجابة واغفر لي فيها إعطاء لمسألة. طيب، الحديث أيضا نقول فيه دليل على ثبوت اسم الله تعالى الأحد والصمد، والصمد معناه ماذا؟ معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، وهو الذي يقصد في الأمور ويصمد إليه في الحوائج والنوازل. وفي الحديث أيضا ثبوت الصفات السلبية أي المنفية لله جل وعلا، لقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه منفية. ومن فوائد الحديث استدل بعض العلماء على إن بهذا الحديث على أن ما ورد في هذا الحديث هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قالوا اسم الله الأعظم هو هذه الكلمات التي جاءت في الحديث، أن يقول اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يسأل. فهذا سأل الله عز وجل باسمه الأعظم. وقيل أن اسم الله عز وجل الأعظم هو الحي القيوم، وهذا جاء في حديث عند ابن ماجه. وقيل أن اسم الله عز وجل الأعظم هو الله، هذه ثلاث أقوال هي مشهورة، القول الأول أن اسم الله الأعظم هو الوارد في الحديث، القول الثاني أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، القول الثالث أن اسم الله الأعظم هو الله. وهذه المسألة ورد فيها أكثر من 40 قولا، لكنها في غالبها ضعيفة، وأصح ما ورد هذه الثلاثة أقوال. طيب، الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير، أخرجه الأربعة. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على استحباب هذا الذكر في الصباح، وذلك ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المساء، وذلك من بعد العصر إلى غروب الشمس. ومعنى اللهم بك أصبحنا أي بقدرتك أدخلتنا لهذا الصباح، ودخلنا في هذا الصباح، وبقدرتك دخلنا في هذا المساء. لاحظ أنه في الصباح ماذا يقول؟ وإليك النشور. وفي المساء يقول وإليك المصير. ما السر هنا؟ السر هنا أنك في الصباح تقول وإليك النشور لأنك قمت من موتة صغرى، والإنسان لما يموت الموتة الكبرى فإن بعدها ماذا؟ النشور. والنوم يعتبر موتة ماذا؟ صغرى. وأنت إذا أصبحت قمت من موتتك الصغرى فتقول وإليك النشور. وفي الليل أنت تتهيأ إلى هذه الموتة وهي الصغرى، وهذا فيه مرد، وفي الموتة الكبرى فيه مرد إلى الله عز وجل، ولذلك تقول وإليك المصير. نتوقف للأذان ثم بعد ذلك نكمل الحديث الذي يليه. كثير من الإخوة طلب أن نقف في الدرس عند الأذان، وسبق أن ذكرنا أنه السبب في الإكمال بعد الأذان هو أن نقطع هذا الكتاب في هذه المدة المحددة. بعض الإخوة طلبة العلم قالوا لو زادت المدة، ولكن نقف عند الأذان لأن البعض أئمة مساجد وغيرها مما له ارتباط خارج المسجد لكن إن شاء الله من الدرس القادم نحاول نقف على الأذان، وبإذن الله تعالى نحاول أن نلتزم بالموعد بسنة بإذن الله تعالى. لكن هذا الباب نريد أن نكمله حتى ننتهي من كتاب الجامع، ويكون الدرس القادم نرجع من كتاب الطهارة، من كتاب الطهارة. طيب، توقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث متفق عليه. أول فائدة نقول: الحديث دليل على تأكد استحباب الدعاء بهذه الكلمات، لأنها من جوامع الدعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها، ولأنها متضمنة لخيري الدنيا والآخرة. وقوله في الدنيا حسنة، من أهل العلم من قال المقصود بحسنة هنا هي المال والعافية، ومنهم من قال هي العلم والعبادة، ومنهم من قال هي المرأة الحسناء، وقيل غير ذلك. والصواب أن كل خير في الدنيا يتناوله هذا اللفظ، لأن قوله حسنة نكرة جاءت في سياق الدعاء، فتشمل كل ما هو حسن من أمور الدنيا. قال: وفي الآخرة حسنة، والمقصود بها دخول الجنة، وأعظمها هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا من فضله. لقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، وزيادة، وهي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح لتفسير هذه الآية. ومن فوائد الحديث أن نقول: الحديث دليل على إثبات الآخرة وإثبات النار. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. أول فائدة نقول: الحديث دليل على استحباب الدعاء بهذه الكلمات العظيمة الشاملة على مغفرة جميع الذنوب بتذلل وانكسار. وتأمل، قال: اللهم اغفر لي خطيئتي، أي ذنبي، وجهلي، أي ما صدر مني عن جهل، وإسرافي في أمري، أي ما جاوزت فيه الحد من المعاصي. قال: وجدي وهزلي، أي اغفر لي ما وقع لي من ذنب، سواء كان عن طريق الجد أو الهزل. وخطئي وعمدي، أي اغفر لي ما كان دون قصد وما كان عن قصد وعمد. طيب، وكل ذلك عندي، وهذا اعتراف وتذلل وافتقار وانكسار لله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي من الذنوب التي تقدمت، وما أخرت، أي ما سيقع لاحقا من الذنوب، وما أسررت وما أعلنت، أي ما عملته مخفيا عن الناس وما عملته أمام الناس. وهذا الدعاء غير مقيد بموضع معين، ولكن جاء عند مسلم آخر هذا الدعاء وتقييده بين التشهد والسلام في آخر الصلاة، لكن ليس بهذا اللفظ وإنما لفظ آخر. قال الراوي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. من فوائد الحديث أن نقول: الحديث فيه إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما ماذا؟ المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر، وهما من أسماء الله جل وعلا المتقابلة، فلا يصح أن تدعو باسم دون آخر. فلا يصح أن يأتي شخص يقول: اللهم إنك أنت المقدم فقدمني في العلم، أو قدمني في الإمامة، أو قدمني. لا، لا بد أن تدعو بهذين الاسمين، لأنه لا يثبت الكمال إلا باجتماعهما. فتقول: اللهم إنك أنت المقدم والمؤخر، اللهم قدمني في كذا. واضح؟ وكذلك في قوله المؤخر، فإنك لا تأتي به لوحده، لا بد من الاسم الآخر. وفيه إثبات اسم ثالث لله جل وعلا، إثبات اسم ثالث لله جل وعلا، وهو ماذا؟ القدير، وهذا وهذه الأسماء المقدم والمؤخر والقدير تتضمن صفات التقديم والتأخير والقدرة. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. أول فائدة نقول: الحديث دليل على استحباب الدعاء بهذه الكلمات المشتملة على جمل عظيمة لصلاح الدين والدنيا والآخرة، لصلاح الدين والدنيا والآخرة. وبدأ بالدين قبل الدنيا لأهميته، لأهميته، لأن به عصمة الأمر. كانه يقول: يا ربي أنا أعتصم بهذا الدين من الفتن ومن الشرور ومن كل شيء يقربني إلى النار. فهو عصمة الدين. قال القرطبي، واسمع لقول القرطبي، قال: هذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة والدين والدنيا، فحق على كل سامع له أن يحفظه ويدعو به أناء الليل وأناء النهار، لعل الإنسان يوافق ساعة إجابة فيحصل على خير الدنيا والآخرة. ومن هذا الحديث أن نقول: الحديث دليل على إثبات يوم القيامة التي فيها معاد الإنسان. وأنت لو تأملت في هذا الحديث، إذا أصلح الله لك الدين والدنيا والآخرة، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. جمعت كل ما تريده أنت، كل ما تريده من الطلب، كل ما تريده من الطلب أجمل في هذه في هذا السطر. الحديث الذي يليه حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي. وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. أول فائدة نقول هذا أولا حديث أنس. عندنا حديثان: حديث أنس وحديث أبي هريرة. حديث أنس ضعيف، في إسناده رجل اسمه أسامة بن زيد. هل هو الصحابي؟ هل هو الصحابي؟ لا، لا يمكن أن يكون. لماذا؟ كلهم عدول الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحتاج أن أحد يعدلهم. من الذي عدلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، فلا نحتاج أن ننظر. وإنما المقصود به أحد الرواة شابه اسمه اسم الصحابي الجليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد. أسامة بن زيد هذا رجل في طريق الحديث لم يعين، قيل أنه العدوي وقيل أنه الليثي. أسامة زيد العدوي وقيل الليثي، وكلاهما متكلم فيه سواء كان العدوي أو الليثي. وروى الحديث عن سليمان بن موسى الأموي، وهذا أيضا سليمان بن موسى الأموي أيضا رجل ضعيف عنده مناكير كما قال البخاري. من فوائد الحديث أو نأتي لحديث أبي هريرة الآن، هذا حديث أنس. حديث أبي هريرة أيضا حديث ضعيف، فيه محمد بن ثابت وهو مجهول، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف أيضا. الفائدة الثانية نقول: الحديث دليل على فضل الدعاء بهذه الكلمات التي تبين حاجة العبد للعلم النافع، وأن ينفعه الله عز وجل بما علمه. أولا أن يعلمه ما ينفعه، وأن ينفعه بما علمه، وأن يزيده علما، وأن يجعله ممن يثني على الله جل وعلا على كل حال، ويتعوذ بالله جل وعلا من صفات أهل النار وحالهم. ولا شك أن العلم إذا لم ينفع صاحبه كان وبالا عليه، إذا لم يورثك العلم عبادة نفعا، سواء كان تعبدا إن كان من فضائل الأعمال وكنت أو مثلا بلغت به غيرك، أو أورثك خشية، أو أورثك مسارعة للطاعات وتواضعا أيضا للناس، فإن هذا العلم قد يكون على الإنسان وبالا. ولذا الإنسان يخلص الله جل وعلا، لأن الله عز وجل اختاره لأعظم عبادة. أعظم عبادة من عبادات النوافل هي العلم. أعظم عبادة من عبادات النوافل هي العلم. لو جاءنا شخصان، الأول قال: أنا سأصوم 3 أيام متتالية وهي الأيام البيض، وقال الآخر أنا لو صمت الأيام الثلاثة المتتالية لم أستطع أن أطلب العلم، وأن لم أصم فإنني سأستغرب العلم في يومي في هذه الثلاثة أيام، أيهما أفضل؟ نقول له صم أو أطلب العلم. أطلب العلم ولا إشكال في هذا ولا خلاف عند العلماء في هذا، فقد فضلوه على نوافل الطاعات. والمتأمل لفضل العلم وجد أن هذا الفضل ظاهر في كثير من الأحاديث. وقد جاء في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ولذا ينبغي الإنسان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أن لك من علم لا ينفع. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه إثبات النار والاستعاذة من حال أهل النار، وحمد الله جل وعلا على كل حال في السراء والضراء. الحديث قبل الأخير وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ معاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه. أول فائدة نقول الحديث دليل على استحباب الدعاء بهذه الكلمات العظيمة الجامعة للخير الكثير، ولأهمية هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه أحب زوجاته إليه وهي عائشة رضي الله عنها، علمها. وينبغي لمن عرف هذا الدعاء أن يعلمه أهله وأولاده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أهله. هذا الدعاء اشتمل على ألفاظ عظيمة، أولا عدة مطالب. أولا سؤال الله الخير، سؤال الله جل وعلا الخير كله الشامل لمنافع الدنيا والآخرة العاجلة والآجلة، المعلومة لدى الداعي والغير وغير المعلومة وغير المعلومة، إذا لم يتبقى شيء من الخير إلا سأله. الأمر الثاني الاستعاذة من الشر، من الشر كله الشامل لمضار الدنيا والآخرة العاجلة والآجلة، المعلومة للداعي وغير المعلومة. وأيضا هذا الدعاء اشتمل على عظم قدر المسألة بسؤال العبد ما سأله محمد صلى الله عليه وسلم من الخير، والاستعاذة مما عاد به محمد صلى الله عليه وسلم من الشر. وأيضا سؤال الله تعالى الجنة وما قرب إليها من الأقوال والأعمال، وأيضا الاستعاذة من النار وما قرب إليها من الأقوال والأعمال. وانظر إلى المطلب الأخير، قال ماذا؟ وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. سؤال الله تعالى أن يجعل كل قضائه النازل على عبده خير، لأن القضاء النازل على العبد قد يضره وقد يسره، وقد يلائمه وقد لا يلائمه، وقد يصبر عليه وقد لا يصبر، قد يورثه جزعا قد يورثه يأسا. فإذا سأل الله جل وعلا أن يكون كل القضاء النازل خير له، لم يتبقى من أقضية الله جل وعلا إلا وهو خير له. وهذا دعاء عظيم للغاية. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه إثبات الجنة والنار والقضاء والقدر. آخر حديث معنا في كتاب الجامع وفي باب الذكر والدعاء هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى الحديث دليل على فضل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففيهما ماذا؟ تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص، ووصفه بصفات الكمال الحميدة وكمال العظمة له سبحانه وتعالى، وأيضا الثناء على الله جل وعلا، ففيه من الثناء عليه سبحانه وتعالى الشأن الكبير. ولذا الله تعالى يحب هاتين الكلمتين، ويحب من عمل بهاتين الكلمتين، ويثقل بهما الميزان مع يسر العمل بهما. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث فيه إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ المحبة. فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله، وأيضا إثبات اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو ماذا؟ ها؟ الرحمن. إثبات اسم الرحمن المتضمن لصفة الرحمة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تفاضل الأعمال وتفاضل محبة الله جل وعلا الأعمال، أي أن الله عز وجل يحب أعمال أكثر من أعمال أخرى. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن عظم الفضل لا يقتضي النصب والتعب، لا بد أن يكون العمل شاق. لاحظ أن هاتين الكلمتين خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الفضل العظيم في هذا العمل اليسير. إذن لا يلزم من عظم الأجر أن يكون هناك نصب وتعب في العمل، وهذا تقدم معنا في فوائد حديث آخر. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه إثبات الجزاء على الأعمال يوم القيامة وإثبات الميزان، وأيضا الحديث دليل على من يقول أن الذي يوزن يوم القيامة هو الأعمال العبد، لأنه قال ماذا؟ الثقيلتان في الميزان. وما هما الثقيلتان في الميزان؟ سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. إذن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم عمل أو ليس بعمل؟ عمل. إذن الذي يوزن العمل أو ليس بالعمل؟ عمل. ومن أهل العلم من قال الذي يوزن العامل الشخص. هل تذكرون دليلا على هذا يا عبد الله؟ أحسنت. يأتي العبد السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة، وأيضا لما نعم أحسنت، لما ضحك الصحابة على دقة ساقي ابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن الذي يوزن من الشخص؟ إذن الآن الدليل الذي يوزن العمل، وعندنا دليل آخر أو أدلة أخرى أن الذي يوزن الشخص. أنت ستقبل على هذا الموعد وهذا الميزان، يعرف ما الذي يوزن. قيل العمل، وقيل العامل يعني الشخص، وقيل الكتب الصحف. ما الدليل على هذا عبد الله؟ حسنت، حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى به يوم القيامة ويعرف بذنوبه ويؤتى بسجلات ذنوبه ويقال لك لا له هل لك من خير، هل لك من عمل صالح؟ قال لا. فيقال بلى، هذه البطاقة بها لا إله إلا الله. هذا الرجل قال لا إله إلا الله مخلصا وعاملا بمقتضى لا إله إلا الله، مؤمنا بها علما وعملا. فتوضع هذه السجلات من ذنوبه في كفة، ويؤتى بالبطاقة هذه التي فيها لا إله إلا الله، وتوضع في كفة أخرى فتطيش الصحف وتثقل ماذا؟ هذه البطاقة. هذا دليل على أن الصحف الكتاب الإنسان الذي يأخذه إما بيمينه أو بشماله هو الذي يوزن. هذه ثلاثة أمور توزن، والصواب أن هذه الأمور كلها توزن، العمل والعامل والصحف. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه أن من رغب في العمل أو من رغب في العمل ينبغي له أن يذكر فضائل للناس. مثلا شخص يرغب بعمل معين لا يقول أن هذا العمل هو من الأعمال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويصمت، لا، يرغبهم بفضل هذا العمل، بيسر هذا العمل، بمحبة الله عز وجل لهذا العمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على أن الذكر يتفاضل، بعضه أعظم وأجر من بعض، فهاتان الكلمتان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، انظر ماذا فعلتا، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وأنت هنا تعرف كيف نحن محرومين جدا، أو نحن محرومون من هذا الفضل العظيم. ولذا ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر. ومن فوائد الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رغب السامع بذكر الفضل أولا، قال كلمتان. وهل هما كلمتان فقط أو جملتان؟ جملتان، سبحان الله وبحمد هذه جملة، سبحان الله العظيم هذه جملة. لماذا قال عنهما كلمتان؟ لأنه في اللغة يطلق الكلمة على الجملة، لغة تطلق الكلمة على الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب أولا، بدأ بالتشويق، قال كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هذا كله ذكر فضائل. المستمع يتشوق ما هما هاتان الكلمتان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هكذا بأسلوب الدعوة الإنسان يبدأ بالتشويق ثم يذكر الفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. آخر فائدة في الحديث، الحديث فيه جواز استعمال السجع في الكلام. والسجع كما تقدم هو انتهاء الجمل بنفس الحرف. هنا قال حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. كلمة الرحمن، اللسان، الميزان تنتهي بنفس الحرف، هذا سجع. والسجع جائز إذا كان غير متكلف، أما المتكلف فيه الذي يأتي بالألفاظ من أجل أن يسجع حتى وإن كانت يعني أرغمها إرغاما داخل هذا المعنى، فإن هذا مكروه. وبهذا ننتهي من كتاب الجامع، وننتهي من باب الذكر والدعاء. وبإذن الله تعالى الدرس القادم نرجع إلى كتاب الطهارة بإذن الله تعالى. إن كان هناك أسئلة فلا حرج. نعم نعم. رواه البخاري معلقا، التعليق إذا قال رواه البخاري معلقا، التعليق هنا معنى من المعاني التي يتبين فيها ضعف الحديث. ومعنى معلقا أي أنه ليس له من أول إسناده رواة، كانه معلق ليس له من أول إسناده شيء، وإنما يقال مثلا عن فلان عن فلان عن فلان مثلا قال بدون حدثنا، أو في أوله مثلا حذف من أول إسناده راو أو راويين، هذا يسمى الحديث المعلق. نعم. هل هناك صفات معينة لرفع اليدين؟ قال بعض أهل العلم لهذا أن هناك صفات معينة لرفع اليدين، وأنها فرقوا بين أن تكون بطون الأيدي إلى الوجه، وبين أن تكون ظهورها إلى الوجه. ومنهم من قال رفع اليدين فوق مقدار الرأس، وهذا حال التضرع. حال التضرع هذا ثابت، وحال الدعاء بهذه الصورة ثابت. أما ظهور اليدين إلى الوجه فالحديث الوارد فيه ضعف. نعم.
حديث الوالدين أربع كلمات، هل هذا بعد الصوت الفجر؟
أربع، هل لابد أن يقول هذا الذكر بعد الفجر؟ لا، لا يلزم أن يكون بعد الفجر، لا يلزم أن يكون بعد الفجر.
حديث روي عن،
لا، هو جاء إلى جويري وهي تذكر الله جل وعلا من بعد الفجر إلى طلوع إلى وقت الضحى. ليس مقيدا في هذا الوقت. وهنا سؤال يقول إذا أردت أن أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل يلزم أن أقولها كلها جملة واحدة، أو أن أفرقها في اليوم بين أجعل بعضها في الصباح وبعضها في المساء؟ هذا جائز أن يجعل بعضها في الصباح وبعضها في المساء. ولذا ما كان مطلقا في الأذكار يبقى مطلقا، وما كان مقيدا يكون مقيدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.